هذه السنة جفاء جفاء بالتعطيلات، كل جاي الوفيات يوم جمعة ويوم خميس. عليكم السلام. سيد حذيفة ما أشوفه. أها. يعني سافر على طول ويرجع. ما أدري والله شو. في العشرة حرم تعطيل يعني العشرة. ما يتعطل الجامعة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا ما أدري إذا تطرحوا عليهم أنه يعطونا المسجد نصور كل الدروس في المسجد، يعني هذه كلش متعبة فعلا. يوم واحد يجي يلعب بالباب، يوم ما أدري شاي، يوم طعم، ما كل شيء. لا تصور كل دروسكم مثلا، هذه مرحلتكم كلها تحت، بعد ما يطلع لأ واحد يمشي هالمسافة الطويلة. راح السيد معي. اها خلاص خلينا نبدا. اذا كان البحث فيما لو كان العاقد هو الوكيل، هذا كان البحث، وتعرفنا في الدرس السابق على الوكيل عليكم السلام، وقلنا إنه على ثلاثة أنواع: الوكيل لمجرد إجراء الصيغة، الوكيل الذي له صلاحية تنتهي بانتهاء العقد بانتهاء الصيغة، الوكيل المفوض الذي له صلاحية حتى بعد العقد. فإن كان الوكيل من القسم الأول، هذا فقط وكيل في إجراء الصيغة، كما في المعاملات الخطيرة يعين شخصا لإجراء الصيغة، في مثل هذه الحالة ما هو معتبر هو قدرة المالك لا قدرة الوكيل. فإذا كان الوكيل عاجزا عن التسليم والمالك قادرا على التسليم فالعقد صحيح، لأن هذا أصلا ما عنده وظيفة يسلم، هذا فقط إجراء الصيغة. وإذا كان الوكيل قادرا على التسليم والمالك كان عاجزا عن التسليم تكون المعاملة باطلة، فلا عبرة بقدرة الوكيل وعدم قدرته. واضح هذا الشيء؟ هذا كله في القسم الأول والثاني من الوكيل، لأنهما يشتركان في أن هذا بعد العقد ليس له دخل. أما القسم الثالث من الوكيل وهو ما له دخل حتى بعد العقد، ويسمى بالوكيل المفوض، مفوض في كل شيء. في هذه الصورة طارة يكون كل من الوكيل والموكل عاجزين، لا إشكال أنه هذا يكون العقد ماذا؟ باطل لعدم تحقق الشرط. وأخرى يكون كلاهما قادرين. طب هنا أيضا لا إشكال في صحة معقد. إنما الكلام متى؟ لو كان الوكيل قادرا والمالك عاجزا وبالعكس. في هاتين الصورتين ما هو الحكم؟ فحينئذ لا شك ولا ريب، إن كان الوكيل قادرا والموكل عاجزا المعاملة صحيحة، لأن في الحقيقة المالك حين في الوكيل المفوض المالك ماذا يكون؟ كالأجنبي أصلا، ربما المشتري لا يعرف أنه يوجد مالك، لأن هذا وكيل مفوض قائم بأمر الله العباسي، وكيل مفوض بكل شيء، التفتنا؟ فيكفي قدرته، هذا بلا شك. لكن لو كان هذا النوع من الوكيل عاجزا والموكل كان ماذا؟ كان قادرا. هنا وقع الخلاف في المسألة. إذن ثلاث صور خرجت عن محل النزاع: أن يكونا قادرين، أن يكونا عاجزين، أن يكون الوكيل قادرا والموكل عاجزا. هذه ثلاث صور محل اتفاق. أما لو كان الوكيل عاجزا والموكل قادر، فهل تصح المعاملة أم لا؟ ذهب جمع من المتأخرين إلى صحة المعاملة. دليلهم على ذلك أن عمدة الشرط، عمدة الدليل على اشتراط القدرة ماذا كان؟ النهي عن الغرر، أليس كذلك؟ الآن إذا كان الموكل قادر على التسديد، لا يوجد خطورة، لا يوجد غرر، فليكن الوكيل غير قادر. ما دام المالك قادرا على التسليم، أين الخطورة؟ فالدليل على اشتراط القدرة لا ينطبق على ما نحن فيه، فإذا المعاملة ماذا تكون؟ صحيح. هذا قول مشهور المتأخر. إذن يكفي ماذا؟ يكفي قدرة موكل وإن كان الوكيل عاجزا. صار واضح؟ هذا هو القول الأول. طبعا هنا في هذا القول الأول يمكن أن نفصل بين الصورتين. طارة يكون المشتري عالما بعجز الوكيل، وأخرى يكون معتقدا ولو من باب الجهل المركب بقدرة الوكيل. بنتفق جيدا؟ طارة يكون المشتري عالما بعجز الوكيل، وأخرى يكون معتقدا بقدرة الوكيل. طبعا لا تنسى عن أي وكيل نتكلم؟ عن القسم الثالث. فإذا كان عالما بعجز الوكيل، فلا بد أن يكون عالما بقدرة الموكل. أصلا لا بد أن يعرف أنه في موكل وأنه قادر. ليه؟ لأنه إذا لا يعلم أنه في موكل وهو قادر، فحينئذ يعلم بالعجز، أليس كذلك؟ بعجز العاقل. وقلنا أن القدرة شرط علمي أو شرط واقعي؟ شرط علمي، فلا يعلم بتحقق هذا الشرط فتكون معاملة باطلة. فإذا كان عالما بعجز الوكيل حتى لا تكون المعاملة باطلة لابد أن يعلم بقدرة الموكل. صار واضحا؟ هذا إذا كان عالما بعجز الوكيل. أما لو كان معتقدا بماذا؟ معتقدا بقدرة الوكيل فتصح المعاملة مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ علم بقدرة الموكل أم لم يعلم؟ أصلا علم بوجود موكل أم لم يعلم؟ ليش؟ لما ذكرناه من أن هذا الشرط شرط علم وهو معتقد بتحققه، فهذا يكفي. صار واضحا المطلب؟ هذا هو الرأي الأول. إذن الرأي الأول مع قطع النظر عن هذا التفصيل الذي ذكرته في الأخير، أنه إذا كان الوكيل عاجزا تكفي قدرة من؟ الموكل، بشرط علم الوكيل بقدرة الموكل إذا علم بعجز الوكيل. انتهى. في مقابل هذا القول الفاضل السبزواري رحمة الله عليه قال يجب أن نشترط شرطا لكي نقول بكفاية قدرة الموكل. لا تنسى نتكلم عن صورة عجز، من العاجز؟ الوكيل، والموكل قادر. في هذه الصورة يجب أن نشترط شرطا لكي تصح المعاملة. ما هو هذا الشرط؟ يقول هذا الشرط في الحقيقة ينحل إلى شرطين: أن يرضى المشتري بتسليم الموكل. شنو هذا الشرط؟ كيف جيدا نحن قلنا هذا الشرط هو القدرة على التسليم، نتكلم عن القدرة على التسليم. قد يتعلق غرض المشتري بأن لا يستلم من هذا الرجل، فلا بد أن يكون المشتري يرضى من التسلم من الموكل. أما إذا لا يرضى فلا يكون ما أقدم عليه بطيب نفسه فتبطل المعاملة. هذا من جهة من؟ من جهة المشتري. من جهة المالك، من جهة المالك أيضا لا بد أن يرضى المالك برجوع الوكيل عليه. شوف بعض الملاك يقول أنا وضعت استأجرت إنسان وكلت بشكل مطلق حتى أرتاح، الآن أنت تأتي وترجع إلي، فإذن أنا من البداية ليش وكلت؟ فإذن لابد من إحراز رضا الموكل برجوع المشتري إليه. فنحتاج إلى رضا شخصين: رضا المشتري بأن يرجع على الموكل، ورضا الموكل بأن يرجع عليه المشتري. لو لم يحرز الرضا لا تصح المعاملة. واضح المطلب أو يحتاج إلى توضيح أكثر؟ واضح إن شاء الله. فإذا في المسألة قولان: قول بالصحة وإن لم يحرز الرضا، وقول بالصحة بشرط الرضا. صار واضحا؟ الآن تعال نقرأ هذا المطلب ثم نأتي إلى ما يفرع على ذلك.
دور الوكيل إذا كان عاجز ما هو دوره؟ المالك قادر على تسليمه، الوكيل غير قادر على تسليمه.
العجز قد يكون هذا العجز طرأ في الأثناء. فأنا عندما وكلتك مثلا في بيع كذا وكذا وكلتك كنت قادر، لكن في عندنا عندما بعت عجزت، فأنت عاجز أنا قادر، فهل تكفي قدرتي؟ وقع الكلام. يقول: وأما لو كان وكيلا، هو يذكرنا ثم لا إشكال في اعتبار قدرة العاقد إذا كان مالكا، لا ما إذا كان وكيلا في مجرد العقد، فإنه لا عبرة بقدرته كما لا عبرة بعلمه. بعلمه بأي شيء؟ أن يكون عالما بالقدرة، لأنه قلنا القدرة شرط علمه، فهو لا عبرة بعلمه لأنه هو مجرد لسان للموكل، أداة للموكل. وأما لو كان وكيلا في البيع ولوازم البيع بحيث يعد الموكل أجنبيا عن هذه المعاملة، اللي هو القسم الثالث قلنا الوكيل المفوض، فلا إشكال في كفاية قدرته. وهل يكفي قدرة الموكل؟ هل يكفي قدرة الموكل أي مع عجز، أي مع عجز من؟ الوكيل. الظاهر نعم. ليش قلنا الظاهر نعم؟ لأنه لا يحصل غرر حينئذ، لكن بشرط مع علم المشتري بذلك إذا علم بعجز العاقد، لأنه حتى يتحقق الشرط العلمي. فإن اعتقد قدرة العاقد لم يشترط علمه بقدرة الموكل. ليش؟ لتحقق الشرط العلمي، لأنه يعتقد بأن العاقد ماذا؟ قادرا. وقلنا يكفي الشرط العلمي وإن لم يكن مطابق للواقع، تقدم في الدرس السابق. وربما قيد الحكم أو ربما قيد الحكم بالكفاية. شنو رأيكم؟ ربما قيد أو قيد؟ ليه؟ لا، أنا فقصصت أفعل معكم في الشرح هذا حتى نصل إلى قراءة العبارة. هنا ليس المقصود بالكفاية كفاية السبزواري. المقصود نحن ماذا قلنا قبل قليل؟ فهل يكفي أو لا يكفي؟ قال المصنف: الظاهر نعم. ما معنى الظاهر نعم؟ الظاهر أنه يكفي. هذا حكمنا بالكفاية ربما يقيد، لا أن الذي قيد صاحب الكفاية، فلا بد أن نقرأها ماذا؟ قيد. ملتفت جيدا؟ المقيد ليس صاحب الكفاية، المقيد العلامة الطباطبائي في المصابيح. ملتفت جيدا؟ وربما هذا ما في شرح اللمعة أو في اللمعة العصفور بضم العين ينزح له دلو، واحد شرعها هكذا يعني، أما إذا كان مفتح العين فلا ينزح له دلو. استفدنا؟ فهذه بالكفاية ليس المقصود كفاية السبزواري، يعني كفاية قدرة الموكل. مصنف قبل قليل حكم بالكفاية، هنا العلامة الطباطبائي في المصابيح ماذا فعل؟ قيد الحكم بالكفاية بأي شيء؟ بالرضا. واضح هذا الكلام؟ وربما قيد الحكم بالكفاية بما إذا رضي المشتري بتسليم الموكل ورضي المالك برجوع المشتري عليه. صار واضح؟ إذن قيده برضا الطرفين. طبعا تحت في هذه الطبعة الموجودة عندي ذاكر ناسب هذا الكلام إلى من؟ إلى صاحب الجواهر، ولكن إنصاف أن هذا غير صحيح. هذا الكلام للعلامة الطباطبائي في المصابيح، نعم صاحب الجواهر نقله بعينه. ملتفت جيدا؟ فالأصل في هذا الكلام هو العلامة الطباطبائي السيد علي في كتاب المصابيح. التفتنا؟ إذا التفت جيدا للمطلب، لأن شوي المطلب فيه صعوبة. سوف نذكر 4-5 أمور، وفي الختام يقول لنا المصنف في هذه الأمور الخمسة كلها نظر ولم يبين وجه النظر. فلابد أن تتضح لنا هذه الأمور، ثم يتضح لنا ماذا؟ وجه النظر في هذه الأمور. صف جيدا معي. إذن إلى الآن بينا مطلب أول، وهو أن العلامة الطباطبائي ما هو رأيه؟ يقول بالكفاية بشرط الرضا. هذا المطلب الأول. مطلب الثاني، بناء على هذا، يعني بناء على القول بالكفاية بشرط الرضا، التفت ماذا يحصل عندنا؟ فرع فقهي يحصل عندنا على ذلك، أنه الأرجح هو القول ببطلان العقد الفضولي. الأرجح بطلان العقد الفضولي. طب ليه؟ شوف، أنت تقدم معك في بيع الفضولي يوجد قولان، قول بالصحة وقول بالبطلان. الذين قالوا بالصحة اختلفوا، قول بالصحة بالإباحة، قول باللزوم، قول بالتزلزل، إلى آخر ما تقدم في الفضول. يقول لأجل هذا الذي ذكرته، وهو أن الكفاية مشروطة بالرضا، لأجل هذا الشيء ماذا؟ الأرجح أن نرجح أي قول؟ القول ببطلان العقد الفضول. ليه؟ يقول في العقد الفضولي مثل عقد الوكيل. كيف الآن في بحثنا يوجد وكيل ومالك؟ في العقد الفضولي العاقد غير العاقد غير المالك، العاقد الفضولي والمالك شخص آخر، ففي بينهما تشابه. فحينئذ إذا بينهما تشابه نقول من الذي يسلم؟ ألا يشترط القدرة على التسليم؟ من الذي يريد أن يسلم؟ العاقد أو المالك؟ إن قلت العاقد، العاقد لا قدرة له على التسليم، لما قلناه مرارا الممنوع شرعا كالممنوع كالممتنع عقلا، لأن الشارع نهى عن أن يتصرف الفضولي في العين، فإذا نهاه كيف يقدر على تسليمها؟ ملتفت جيدا؟ إذن لا يقدر على التسليم. فإذا العاقد قادر أو عاجز؟ عاجز. مثل بحثنا في بحثنا هنا ماذا كنا في آخر بحث ماذا كنا؟ الوكيل اللي هو عاقد ما حكمه؟ أنه عاجز. فإذا لابد أن نكتفي بقدرة من؟ في بحثنا اكتفينا بقدرة من؟ الموكل. هنا لابد أن نقول نكتفي بقدرة من؟ المالك. خب تعال إلى المالك حينئذ. المالك خب قادر، لأنه مسلط على سلعته غير ممنوع شرعا، فقادر على أن يسلم السلعة. لكن المشكلة أين؟ المشكلة أن العقد لم يبنى على قدرة المالك. العقد لم يبنى على قدرة المالك. لأن المشتري اشترى ممن؟ اشترى من الفضول، ولم يشتري من المالك. فالقادر لم يبنى العقد على قدرته، ومن بني العقد على قدرته ماذا؟ عاجز. ليه؟ يقول شوف التفت جيدا، القدرة المعتبرة ليست هي مطلق القدرة. القدرة المعتبرة هي التي تنشأ عن طيب نفس، عن إذن، عن رضا. والمفروض أن العاقد غير مأذون، العاقد غير مأذون، إذ لو كان مأذونا لما كان ماذا؟ فضوليا، انقلبت الفضولية إلى معاملة غير فضولية. فالمفروض أن العاقد غير مأذون، فبناء على ذلك قدرة المالك قدرة لم يتراضى عليها، لم يتراضى عليها. فإن قلت لماذا نشترط القدرة المأذونة، لماذا لا نكتفي بالقدرة الواقعية؟ فبيجيب العلامة الطباطبائي أنه تقدم سابقا أن هذا الشرط شرط علمي لا شرط واقعي، فالقدرة الواقعية لا عبرة بها، وما فيه عبرة لم يبنى العقد عليه. فتحصل إذن أن القدرة قبل الإجازة موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة، لأن إن أريد منها قدرة الفضولي فهو غير قادر لأنه ممنوع شرعا، وإن أريد قدرة المالك فهي غير متحققة قبل الإجازة، وبعد الإجازة القدرة بعد الإجازة لا تنفع لأن العقد لم يبنى عليها، ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. فبناء على ذلك ماذا يكون العقد الفضولي؟ باطل لاختلال أي شرط؟ عدم القدرة، لاختلال شرطية القدرة. صار واضحا؟ هذا ما فرعه، هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث، تفل جيدا المطلب الثالث للعلامة الطباطبائي. مطلب الثالث سجل على نفسه إشكالا، يعني قال إن قلت، تعال نرى ما هو هذا الإشكال. حاصل الإشكال أنه بعد تقديم هذه المقدمة قرأنا مرارا أن الإذن على قسمين، إذن لفظي وإذن بالفحوى، وأن كل شيء يشترط فيه الإذن يكفي فيه الإذن الفحواء. أنا إذا كنت أعلم بأنك ترضى من قرائن الحال أن أصلي في بيتك ما أحتاج إلى إذن شفهي، هذا كافي. في أيام العزوبية عندما نسكن في المدارس كان يؤكل التنير والزبدة وكذا كلها بالإذن الفحواء، نيجي نريد نفطر ما نجد وين بالفحواء. المهم خوف، فإذا لا يشترط الإذن الشفوي، يكفي الإذن الفحواء. فلو فرض أن الفضولي عندما أقدم على العقد كان عالما بأن المالك سوف ماذا؟ يرضى، وهذا العلم كافٍ، لأن الشرط ماذا تقول الشرط؟ أي قدرة؟ القدرة الواقعية أو العلمية؟ وهذه متحققة. فإذا كيف تقول ببطلان الفضولي؟ قد يكون الفضولي عالما بأنه باستطاعته أن يقنع المالك بالتسليم فتحقق الشرط فصح الفضول. هذا بعنوان لا يقال، بعنوان إن قلت، بعنوان إشكال سجله على نفسه. أجاب عن هذا الإشكال أولا وثانيا. فإذا صار هذا الإشكال أي مطلب صار؟ مطلب الثالث. الآن جواب الأول نجعله المطلب الرابع، والجواب الثاني نجعله المطلب الخامس، والمصنف سوف يشكل على كل هالمطالب. الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى جوابه الأول. الجواب الأول حاصله أنه بناء على هذا الفرض يحصل الانقلاب وهو خلف. شنو يحصل الانقلاب؟ إذا كان الفضول يعلم بأن المالك سوف يرضاه فيتحول إلى عقد غير فضول. لما ذكرنا قبل قليل من أنه يكفي في الإذن العلم والفحوى، إذن لا يبقى عقد فضولي. صار واضحا؟ هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أنه سلمنا يبقى فضولي، لكن ليس كل عقد فضولي يعلم الفضول بأنه سوف يقنع المالك، فيكون هذا أخص من المدعى. مدعاك أن كل عقد فضولي صحيح. الآن ماذا أثبت أنت؟ أن متى يكون العقد الفضولي صحيحا؟ إذا كان الفضولي يعلم بأنه سوف يقنع المالك، هذا أخص من المدعى. هذا تمام الكلام فيما أفاده السيد الطباطبائي. صار واضحا؟ تعال نقرأ العبارة قبل إشكالات المصنف. وربما قيد الحكم بالكفاية بما إذا رضي المشتري بتسليم. يا الله خبرنا شيخ، خبرنا كنا على الأقل. يا الله طب. عليكم السلام. وربما قيد الحكم بالكفاية بما إذا رضي المشتري بتسليم الموكل ورضي المالك برجوع المشتري. هذا المطلب الأول لمن؟ للسيد الطباطبائي. خب شوف المطلب الثاني فرع على ذلك ماذا؟ وفرع خب. باعتبار قرأنا هناك قيد، هنا ماذا نقول؟ وفرع. وفرع على ذلك رجحان الحكم بالبطلان في الفضول، لأنك أنت اشترطت. شوف شنو وجه الشبه بين بحثنا وبين الفضول. في بحثنا العاقد غير المالك، العاقد الوكيل والمالك شخص آخر. في الفضول العاقد غير المالك لما يشتركان. واشترطنا في كفاية قدرة المالك ماذا؟ اشترطنا ماذا؟ الرضا، ولا رضا هناك فيبطل العقد الفضولي. لذا يقول لأن التسليم المعتبر من العاقد غير ممكن قبل الإجازة. ليش غير ممكن؟ فالعاقد عاجز. ليش عاجز؟ لأن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا. إذن هذا بالنسبة لقدرة العاقد، العاقد عاجز فاختل شرط القدرة في العاقد. تعالي إلى المالك. يقول وقدرة المالك إنما تؤثر متى؟ لو بني العقد عليها وحصل التراضي بها حال البيع. والحال أنه لم يحصل، إذ لو بني عليها وحصل التراضي بها حال البيع لانقلب الفضول إلى غير فضول. لأن البيع المأذون لا يكفي فيه قدرة الآذن مطلقا بل مع الشرط المذكور. ما المقصود من الشرط المذكور؟ لا مطلق التراضي، التراضي عليها حال العقد، هذا الذي تقدم. وهو غير متحقق في الفضول، لأنه لو كان في تراضي حال العقد لا يكون هناك لا يكون هناك فضولية. ملتفت جيدا؟ والبناء على القدر. خب قد واحد يقول نبني على القدرة الواقعية، هو يقول هذا تقدم أن الشرط ليس هو القدرة الواقعية بل القدرة بوجودها العلمي. إذا الشرط هي القدرة المعلومة دون الواقعية، إلى أن قال والحاصل أن القدرة قبل الإجازة لم توجد، وبعدها وإن وجدت لكن لم تنفع. ليش لم تنفع؟ لأن العقد لم يبنى عليه. واضح؟ الآن سجل إشكالا على نفسه ثم قال لا يقال إنه قد يحصل الوثوق للفضول بإرضاء المالك وأنه لا يخرج عن رأيه. يعني مثل واحد صديق حبيب جاء وباع سلعة لصديقه ويعرف بأنه يرضى، فيتحقق له بذلك القدرة على التسليم حال العقد. لا يقال. ليش لا يقال؟ لأن تعليل لنفي القول. ليش نفيت هذا القول؟ لأن إشكال الأول هذا الفرض يخرج الفضول عن كونه من كان عالما بأن صاحبه يرضى لا يكون العقد فضوليا. لما قلناه من أنه لا يشترط في الإذن التلفظ، يكفي الإذن الفحوائي. لمصاحبة الإذن للبيع غاية الأمر حصول الإذن بالفحوى وشاهد الحال، وهما من أنواع الإذن، فلا يكون فضوليا فلا يتوقف صحته على الإجابة فيحصل انقلاب خلاف الفرض يصبح. هذا الإشكال الأول، جوابه الأول على لا يقال. جوابه الثاني ولو سلمنا بقاؤه على الصفة، أي صفة؟ صفة الفضولية. فمعلوم، يريد أن يقول أخص من المدعى. ليش؟ فمعلوم أن القائلين بصحة الفضول لا يقولون بصحة الفضول فقط فيما لو كان الفضول مطمئنا، بل يقولون بصحة الفضول ماذا؟ مطلقا. فدليلك أخص من المدعى. صار واضحا؟ قبل أن نبدأ بإشكالات المصنف في نقطة غامضة في كلام الطباطبائي. إذن الطباطبائي أفاد مطالب خمسة. مطلب الأول اشتراط الرضا في الكفاية. مطلب الثاني تفريع، ماذا فرع على ذلك؟ بطلان العقد الفضولي. المطلب الثالث إشكال سجله على نفسه. المطلب الرابع جواب أول على الإشكال. المطلب الخامس جواب ثاني عن الإشكال. فهذه مطالب خمسة. يقول المصنف أنا في جميع هذه المطالب عندي إشكال. عجيب، شلون عندك إشكال في جميع المطالب؟ إنه في بعض هذه المطالب إشكال وجواب، يعني هم عندك إشكال في الإشكال وهم عندك إشكال في الجواب. يقول نعم. شوف العبارة، وفيما ذكره من مبنى المسألة، هذه واحد. ثم في تفريع الفضول، اثنين. ثم في الاعتراض الذي ذكره، ثلاثة. ثم في الجواب عنه أولا، أربعة. وثانيا، خمسة. في جميع هذه الأمور ماذا عندي؟ تأمل بل نظر فتدبر. كله يحتاج إلى شرح. مدعى. طب تعال نبدأ بالمطلب الأول. المطلب الأول ماذا كان؟ في أصل المبنى. أصل المبنى ماذا كان؟ أنه يشترط في الكفاية، مش كفاية السبزواري، يشترط في الكفاية ماذا؟ الرضا. هذا غير صحيح بنظر المصنف. ليش؟ لأنه في مسألة القدرة على التسليم وعدم القدرة، ما هو دليلنا؟ ما هو دليلنا؟ الغرض. دليلنا نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، وفسرنا الغرر بماذا؟ بالخطر. طب تعال معي، مشتري اشترى من الوكيل، وهو يعلم بأن الوكيل عاجز والموكل قادر. وبأين الخطورة؟ لا يوجد خطورة. يستلم من الموكل، فإذا استلم من الموكل لا يوجد خطورة، فحينئذ ارتفع الخطر، ارتفع الغرر، فلا وجه للقول بالبطلان إذا لم يحرز الرضا. إن مسألة الرضا والميولات النفسانية خارجة عن هذا الأمر. صحيح أنت أقدمت على الشراء ممن؟ من الوكيل. الآن عدم رغبة الموكل أن يسلم ليس من حقه، لأنك أنت وكلت في البيع، فمن وكل في الشيء وكل في لوازمه، ومن اللوازم ماذا؟ التسليم، يجب عليك التسليم، ليس باختيارك ترضى أو لا ترضى. فبذلك يرتفع ماذا؟ الخطر. فإذا ارتفع الخطر فلا يكون ما نحن فيه مصداقا لقوله نهى النبي عن بيع الغر، فلا وجه لبطلان المعامل. صار واضحا؟ فإذا اشتراط الرضا لا وجه له، قولك بالبطلان من دون رضا لا وجه له، لأن دليل البطلان ينحصر بالغرر ولا غرر. إذا أصل المبنى ماذا؟ أصل المبنى أبطلناه، هذا قوله. وفي مبنى المسألة، وفيما ذكره من مبنى المسألة، من مبنى الفضولي، ماذا كان مبنى الفضولي؟ هذا الشيء الذي اشتراط الكفاية بالرضا، هذا أبطلنا. الآن تعال إلى قوله ماذا؟ الآن ماذا عندنا؟ ثم في تفريع الفضولي، يا أخي سلمنا المبنى، لكن أنت ماذا فرعت على المبنى؟ أن لازم هذا المبنى أن نقول بماذا؟ ببطلان العقد الفضولي. هذا بنظر المصنف أيضا باطل، فيه نظر في تفريع الفضولي نظر. ليه؟ لماذا؟ ما هو وجه هذا النظر؟ لو نحن المبنى أين ذكرناه؟ أين سلمناه؟ في الوكيل، أليس كذلك؟ كان بحثنا الأصلي وين؟ في الوكيل. سلمنا المبنى في الوكيل، لا يجب أن نسلمه في الفضول. متى يكون تفريع؟ متى يكون تفريع؟ إذا كان ملازمة بين تسليم المبنى في الوكيل وتسليم المبنى في الفضول، إذا كان بينهما ملازمة نسلم. يقول لا ملازمة. ليش؟ تعال شوف الفرق. صحيح أنه فيما نحن فيه العاقد غير المالك والمالك غير العاقد، وفي الفضول كذلك، لكن بينهما فرق. الوكيل كان ماذا؟ مأذونا، أما الفضول غير مأذون. فمن هو الأسوأ حالة؟ الفضول. فإذا في الوكيل هناك وجه للقول باشتراط الرضا. ليه؟ لأن أنا المشتري أقدمت على الاشتراء ممن؟ من شخص مأذون، أقدمت على الاشتراء من شخص مفوض، فحتى أنتقل إلى غيره أحتاج إلى إلى رضا. واضح هذا الشيء؟ أما في الفضول أنا أقدمت على شراء ماذا؟ على الشراء ممن؟ من شخص غير مأذون. فلا يحتاج إلى الرضا. واضح هذا الشيء؟ طب فإذا فرق بين ما نحن فيه وبين الفضول، فإن الفضول لما كان أسوأ حالا من الوكيل، التفت حتى أشرحها، ربما يكون في نفسكم بعد شيء. أسألكم سؤال، الوكيل قلنا كم قسم؟ ثلاثة أقسام. قسم الأول ماذا كان؟ الوكيل في مجرد إجراء الصيغة. ماذا أفتينا هناك؟ قلنا حكم اتفاقي. ماذا أفتينا؟ أنه لا تعتبر قدرة الوكيل، بل تعتبر قدرة المالك. اشترطنا العلم بالرضا أو لم نشترط؟ لم نشترط في الصورة الأولى، لم نشترط. تعال، الفضول أحسن حالا من الوكيل أو أسوأ حالا؟ أسوأ حالا. فإذا في الوكيل لم نشترط، ففي الفضول لا نشترط. إذا في الوكيل الذي هو مأذون في إنشاء الصيغة، الوكيل المأذون في إنشاء الصيغة يعتبر قدرته أو لا يعتبر؟ لا يعتبر. فالأجنبي من باب أولى، الأجنبي من باب أولى أن لا نعتبر قدرته. صار واضحا؟ فلا تعتبر إذن قدرة الفضول. فإذا لا تعتبر قدرة الفضول، ففقط تعتبر قدرة من؟ المجيز، ولا يشترط الرضا حين العقد، كما لا يشترط ذلك في القسم الأول من عقد الوكيل. هذا تفريع. ثم ماذا قال؟ ثم في الاعتراض الذي ذكره بقية البحث إن شاء الله.